بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وأوقات النهي خمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. بعد أن بين لنا رحمه الله أنواع النوافل، شرع في بيان الأوقات التي يمنع فيها الإنسان من فعل النافلة، لأن الكلام على الصلاة يستلزم بيان مواقيتها. ولذلك يقول العلماء: إن لصلاة النافلة ميقاتا، يعنون بذلك ألا تقع في وقت النهي. وأوقات النهي: وقت الشيء إذا حدده، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده، وإما أن تحدد بالزمان أو تحدد بالمكان. فالحدود الزمانية مواقيت، والحدود المكانية مواقيت، ومواقيت الصلاة التي ذكرها هنا مواقيت زمانية. وأوقات النهي أي الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، وهذا راجع إلى الزمان، وجمعها رحمة الله عليه لأنها أكثر من وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الصلاة فيها. وأوقات النهي خمسة، هذا على التفصيل. أولها من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم من بعد طلوعها حتى تبلغ قيد رمح، ثم حين يقوم قائم الظهيرة، أي حالة انتصاف الشمس في كبد السماء كما سيأتي. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ثم حتى يتم غروبها، من الغروب حتى يتم الغروب، هذه خمسة مواقيت ينهى فيها عن صلاة النافلة. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، قال رضي الله عنه: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي الحديث الصحيح قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وفي الحديث الصحيح عنه عن عليه الصلاة والسلام: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات الثلاثة التي تنقسم بالتفصيل إلى خمسة عن إيقاع الصلاة، والمراد بهذا صلاة النافلة. واختلف العلماء: لو أنك نمت عن صلاة الفجر واستيقظت فتوضأت ثم صليت فأوقعت ركعة قبل الطلوع، ثم أثناء أدائك للركعة الثانية طلعت عليك الشمس، هل تتم الصلاة أو تقطعها؟ قولان. فمذهب جمهور العلماء أن النهي لا يشمل الفرائض، وأن الفريضة مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إدراكك للركعة قبل الطلوع يوجب إدراكك لصلاة الصبح، وكذلك إدراكك لها قبل الغروب يوجب الحكم بكونك مدركا للعصر. وهذا لا يتأتى إلا إذا أتممت الصلاة، لأنك لو قطعتها لكنت كمن أداها بعد الطلوع وبعد الغروب. وبناء على هذا الحديث الصحيح ثبت أن من طلعت عليه الشمس أثناء أدائه لفعله لصلاة مفروضة أنه يتم الصلاة ولا يقطعها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه إذا طلعت عليك الشمس وأنت في صلاة الصبح، أو غربت عليك وأنت في صلاة العصر، أو في غيرهما من الفرائض، أنك تقطع الصلاة لظاهر الحديث الذي تقدم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإنه نص في موضع النزاع، وهو دال على أن من أدرك الركعة قبل الطلوع يدرك الصبح، ومن أدركها قبل الغروب فقد أدرك العصر. وهنا أيضا مسألة ثانية، وقال رحمه الله أوقات النهي فتقيد بالنافلة ولا تشمل الفرائض، والنوافل على قسمين، نافلة لها سبب ونافلة لا سبب لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم النافلة ذات الأسباب على صور، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحوال الأسباب المتقدمة والمصاحبة والمتراخية. نعم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. من العلماء من يقول من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومنهم من يقول من طلوع الفجر الثاني. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين في مسألة خلافية، وهي لو أذن أذان الصبح هل يجوز لك أن تتنفل غير راتبة الصبح؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يصلي الإنسان بعد أذان الصبح إلا راتبة الصبح، حتى قالوا لو دخل المسجد ينوي تحية المسجد تحت راتبة الصبح، كل ذلك تشديدا لإيقاع الصلاة بين الأذان والإقامة في الصبح. وهذا فيه الحديث الصحيح لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، قالوا إنه يحمل على هذا، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يصلي بعد أذان الصبح إلا راتبة الفجر وغيرها لا يصليها. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي بعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلع فصلي، فإذا صليت العشاء فصلي، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الصبح، فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس الحديث، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي، أجاز للصحابي أن يتنفل بعد العشاء ما لم يصلي الفجر، فدل على أن ما بين الأذان والإقامة من الفجر وقت نافلة. أما الذين قالوا إنه لا يتنفل فقد احتجوا بالحديث الذي فيه النهي، ثم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر التي هي الرغيبة ثم اضطجع ولم يصلي، فدل على أنه ليس بوقت نافلة. لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متهجدا وأراد أن يتقوى على الفريضة، لأن التهجد كان تهجد عليه الصلاة والسلام طويلا حتى تفطرت قدماه فيه، كان يصلي بالبقرة وآل عمران والمائدة في ركعة واحدة، فهذا يأخذ من الجهد شيئا كثيرا، يحتاج أنه بعد الأذان أن يستجن حتى يقوى، خاصة وأنه كان يقرأ في صلاة الصبح كما في حديث أبي بردة في الصحيح من 60 إلى 100 آية. فإذا اضطجاعه بين الأذان والإقامة ليس لتحريم الصلاة، وإنما لكونه يقوى على صلاة الفجر. وعلى هذا قالوا فالذي يترجح أنه لا حرج في إيقاع النوافل بين الأذان والإقامة، لأن الأصل جواز ذلك. وأما لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، فالمراد بذلك على أحد الوجهين، أي أنه يقضي رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح. وفي ذلك أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استثناء ركعتي الرغيبة بعد صلاة الصبح. المسألة الثانية وهي مسألة الرغيبة، من نام حتى سمع الإقامة أو نام حتى سمع الأذان أثناء تهيئه لصلاة الفجر أقيمت الصلاة فلم يتمكن من الرغيبة، فهل يصليها بعد صلاة الصبح، يصلي الرغيبة بعد صلاة الصبح، أم ينتظر إلى طلوع الشمس؟ للعلماء وجهان، ذهب الجمهور إلى أنه ينتظر إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قضى رغيبة الفجر. وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بالتأخير إلى ما بعد طلوع الشمس، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وزوالها أو صلاة الظهر كما في الرواية الثانية كتب له كأنما صلاه من ساعته. قالوا فإذا كان هذا في صلاة الليل فمن باب أولى في رغيبة الفجر التي هي بين الفجر، بين أذان الفجر وإقامته. وهذا القول هو أحوط الأقوال، لكن لو كان الإنسان يخشى أن ينسى رغيبة الفجر أو يخشى أن تفوته، فحينئذ لو صلاها بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه إن شاء الله. المسألة الرابعة، أجمعوا على أنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء زوال الشمس، أن أثناء بقاء الشمس في كبد السماء أنه لا تصلى النوافل، يعني أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصافها في كبد السماء، هذه يحكي طائفة من علماء الإجماع حتى ذوات الأسباب لا تصلى، لأن النص فيها صريح 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فأما قولهم فهذه الثلاث ساعات نهي عن الصلاة فيها، قالوا فلا تصلى النافلة في أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصافها في كبد السماء، خاصة في أثناء انتصافها في كبد السماء، لأنها ساعة رحمة وليست بساعة عذاب، وساعة عذاب وليست بساعة رحمة. ولذلك نهى عن قبر الموتى فيها والعياذ بالله، نهى أن يقبر الميت في هذه الثلاث ساعات، حتى قالوا إنها ساعة عذاب، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح،
ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. دل حديث ابن عباس المتقدم على كون الصلاة من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنها لا تصلى من بعد صلاة الصبح. ولذلك لو فاتتك الجماعة مع الإمام وقد صلت الناس الصبح، فالعبرة بصلاتك لا بصلاة الناس. توضيح ذلك، لو أنك دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة فصليت رغيبة الفجر أو صليت تحية المسجد ثم أقمت للصبح لا حرج، لأنه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، فلذلك العبرة بفعلك لصلاة الصبح. وعلى هذا فلو أوقعت النافلة قبل أدائك لصلاة الصبح فلا حرج. ثم قوله من طلوعها حتى تبلغ قيد رمح أو حتى ترتفع قيد رمح، دل على هذا حديث العيدين، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الأضحى والشمس على قيد رمح، ويصلي الفطر والشمس على قيد رمحين. وقد بينا فيما سبق أنه أخر الفطر وعجل الأضحى لأن الناس يحتاجون في عيد الأضحى إلى الوقت، يكسبون الوقت حتى تقع الأضحية في الضحى، وفي صلاة الفطر الناس يحتاجون إلى الوقت لإخراج الزكاة، زكاة الفطر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر إلى قيد رمحين وقدم صلاة الأضحى إلى قيد رمح. فأخذوا من كونه عليه الصلاة والسلام يوقع صلاة الأضحى على قيد رمح أن وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح.
وعند قيامها حتى تزول،
وعند قيامها أي انتصافها في كبد السماء، لأن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا جاءت في منتصف السماء الذي هو منتصف النهار وقفت لحظات، بعض العلماء يقول لها 3 دقائق إلى 5 دقائق تقف ولا تتحرك، وهذا الوقوف عندها تسعر والعياذ بالله أبواب جهنم، وعلى صفة الله أعلم بها، وهذا أمر يرد غيبه إلى الله عز وجل. وقد تجد من أهل الفلسفة والعقل من لا يتصور ذلك ويقول كيف هذا وهي تسير على الأرض كلها، ثم ما من فترة إلا وهي تقف بعد فترة، ثم ما من فترة إلا وتقف على فترة. فنقول هذا أمر مرده إلى الله كالنزول في الثلث الآخر من الليل، فهذه أمور نسلم ونؤمن بحقيقتها والله أعلم على الكيفية التي يعني تقع عليها، تسجير أبواب جهنم وتسعير جهنم مرده إلى الله عز وجل، لكن نؤمن بأنها تسعر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولذلك قال العلماء إنها ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، ولذلك يمسك عن الصلاة في وقتها. نعم. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن مواطن العذاب لا يصلى فيها، كما أن ساعات العذاب لا يصلى فيها، فمواطن العذاب لا يصلى فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود التي تسمى مدائن صالح قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابه، وضرب دابته وأسرع حتى إنه أرخى عليه الصلاة والسلام رداءه على عينيه كأنه يقول إني مؤمن ولو لم أرى، وهذا يدل على أن مواطن العذاب لا ينبغي الجلوس فيها. كذلك قالوا ولا يصلى فيها، حتى قال بعض العلماء بطلان الصلاة فيها كمواطن الغصب. نعم.
ومن صلاة العصر إلى غروبها،
ومن صلاة العصر إلى غروبها أي غروب الشمس لحديث ابن عباس المتقدم. نعم.
وإذا شرعت فيه حتى يتم،
وإذا شرعت في الغروب حتى تتم أي حتى يتم غروبها، بمعنى تتوارى في الحجاب، فإذا توارت الشمس في الحجاب فحينئذ تم غروبها. وقال بعض العلماء العبرة بتواريها في الحجاب، وذهاب الحجاب ليس بشرط، ومن أهل العلم من قال ذهاب الحجاب شرط لصلاة المغرب، وبناء على ذلك طردوا النهي فيه فقالوا يمسك بعد غروبها إلى قدر ما تتوارى بالحجاب، والصحيح أنها أنه إذا توارت بالحجاب وسقطت فقد حل إيقاع الصلاة، ويجوز للإنسان يتنفل بين الأذان والإقامة في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيت الداخل لو دخل ظن أن الصلاة، ولقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يسرعون إلى السواري لأجل يجعلوها سترة، حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي. بعد،
ويجوز قضاء الفرائض فيها.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، استيقظت بعد صلاة العصر ولم تصلي الظهر، فيجوز لك أن تقضيها وتصليها في هذا الوقت. نعم.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. ركعة الطواف تختلف في إيقاعها في الأوقات المنهية عنها، فقال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: يجوز إيقاع ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم عنم. ثم قالوا: إن ركعتي الطواف لها سبب، وكل ما له سبب يجوز إيقاعه ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر، ولا حرج في فعل هذا. هذا بالنسبة لركعتي الطواف عند من يقول بجوازها، وهو منصوص الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ركعتي الطواف لا تقضى، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، إلى أنها لا تفعل بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ولا حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك لأنهم قالوا إن العموم مخصص، ولأن النهي عن الوقت، النهي عن فعل الصلاة في هذا الوقت نص في موضع النزاع، ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما نهي والثاني أمر، أنه يقدم النهي عن الأمر. فركعة الطواف أبلغ ما فيها إذا كانت عن طواف واجب أنها واجبة، فتعارض النهي عن فعل الصلاة والأمر بفعلها فيقدم النهي. والوجه الثاني للترجيح أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهما بواحد من النصين كان مرجحا، فتعارض حديث يدل على جواز فعل ركعتي الطواف على العموم وحديث يستثني أوقات النهي، فنقول نرجع إلى الخلفاء الراشدين، فنجد عمر رضي الله عنه كان يؤخر ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وحتى تغرب. وفي الأثر الصحيح عنه الذي رواه مالك في الموطأ أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح فأخر ركعتي الطواف إلى ذي الطوال، وهذا بمحضر من الصحابة وباطلاع منهم ولم ينكر عليه أحد، فكان هذا مرجحا. والوجه الرابع لرجحان مذهب من يقول بالمنع أننا نقول: يا بني عبد مناف، عام دخله التخصيص، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ وبناء على ذلك لو أنه استأنف الصلاة بعد المكتوبة لمنع، فدخل العموم التخصيص، ولذلك قالوا إنه إذا دخل النص العام التخصيص لم يصح الاستدلال بعمومه، مع أنهم يقولون إنه عام ويخص بالأوقات، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، نقول هذا عام، وجاء أحاديث المواقيت وجاءت أحاديث المواقيت بالخصوص، فيخص العموم للقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. وهذا المذهب لا شك أنه أحوط وأسلم، خاصة وأنه لو أخر ركعتي الطواف إلى الطلوع أو إلى الغروب لم خرج من الخلاف ولم يحصل له محظور، لكن لو أقع في وقت النهي شك هل تجزي أو لا تجزي، وبناء على ذلك يحتاط الإنسان بإيقاعها بعد الطلوع وبعد الشروق وبعد الغروب، والله تعالى أعلم. نعم.
وإعادة جماعة.
ولإعادة جماعة، وهذه ثبت فيها الحديث الصحيح، ولكن المقصود بها أعلى، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة. إعادة الجماعة صورة ذلك لو أنك صليت الصبح في بيتك ثم طلبت رجلا في مسجد فدخلت، فإذا صلاة الصبح يصلي الناس وجب عليك أن تدخل معهم، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر في الخيف، خيف منى، فرأى رجلين لم يصليا، قال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلال ما قال فصليا فأمر وأذن، قالوا إن الوجوب بها آكد من الوجوب في ركعتي الفجر، ركعتي الدخول للمسجد. قالوا لأن الإسلام منع من الشذوذ، لأنه لو فتح الباب للجماعة أن يدخل الرجل ويجلس والجماعة تصلي يقولون هذا شذوذ، ولذلك حرم الإسلام هذا الشذوذ وأمر من دخل ولو كان قد صلى أن يدخل مع الجماعة، ولذلك قال ألستما بمسلمين، فأمر بالدخول في جماعة المسلمين، ولذلك قالوا شدد في هذا. وعلى هذا قالوا تعاد الجماعة، واختلف العلماء، فمنهم من يقول تعاد كل الصلوات، إذا دخلت المسجد وقد صليت تعيد جميع الصلوات، سواء دخلت في صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، بظاهر هذا الحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، هذا عام، والأصل في العام أن يبقى في على عمومه. ومنهم من قال تصلى جميع الصلوات لا تعاد أي صلاة صلاها المكلف، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ لحديث ميمونة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة مرتين. والقول الثالث يقول تعاد جميع الصلوات ما عدا صلاة الصبح وصلاة العصر، للنهي عن النافلة بعد الصبح وبعد العصر. ومنهم من قال تعاد جميع الصلوات إلا صلاة الصبح والعصر والمغرب، لأن المغرب وترية ولا وتران في ليلة. هذه حاصل أقوال العلماء رحمة الله عليه في المسألة، تتلخص في هذه الأربعة الأقوال، وأصحها والعلم عند الله أن الصلوات جميعها تعاد. أولا بصحة دلالة النص الذي معنا، حيث إنه نص في موضع النزاع. أما من قال باستثناء الصبح والعصر فجوابه أن الحديث ورد في صلاة الصبح، وهو نص في وقت منهي عنه وفيه الأمر، ولذلك يعتبر مستثنى. أما من قال بالنسخ فالقاعدة أن النسخ لا يثبت إلا بإثبات أن الناسخ متأخر عن منسوخ ولا دليل، بل لو قال رائد إن الأمر بإعادة الصلاة آخر ما كان لكان أقوى، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة وجيزة، ولذلك الذي يقوى أن حديث الأمر بإعادة الصلاة لا يدخله النسخ، لورود حديث أبي ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قال فما تأمرني يا رسول الله، قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم. ووجه الدلالة أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت في الأخبار، أن النسخ لا يثبت في الأخبار، فقال له صلها معه فأعطاه حكما إلى ما بعد وفاته، فدل على أن هذا الحكم غير منسوخ. ولهذه الأوجه يقوى القول بأنها تعاد الصلوات كلها. يبقى الإشكال في كيف نجيب عن قوله نهى أن تعاد الصلاة مرتين. يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادتها لمن يعتقد أن كلتا الصلاتين فرضا، بمعنى يعيد الصلاة الثانية على أساس أنها فرض أيضا، فيحتسب أجر الأولى فريضة والثانية فريضة، يكون جمعا بين النصين، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة على أن الثانية نافلة، فيكون القاعدة في الأصول لا تعارض بين نصين إلا إذا اتحد موردهما، وهنا النصان اختلف موردهما، فالنهي وارد لمن يعتقد الفريضة في الاثنتين، والأمر بالإعادة لمن يعتقد النافلة في الثانية، فلا تعارض بينهما. نعم.
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
هذا مذهب الجمهور، أنك لا تصلي بعد العصر وبعد الصبح حتى ذوات الأسباب. والصلاة ذوات الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الصلاة التي لها سبب ينقسم سببها إلى ثلاثة أقسام، السبب السابق والسبب المصاحب والسبب المتراخي. فيكون السبب سابقا كدخول المسجد، فإن تحية المسجد وجبت لسبب سابق وهو دخولك المسجد، ولذلك قالوا إن السبب إذا كان سابقا أثر، وأما إذا كان لاحقا لا يؤثر، وإذا كان مقارنا أثر، يعني يجوز لك فعلها. فإن كان السبب سابقا كالدخول للمسجد وركعتي الطواف قالوا حينئذ تصلي، أما إذا كان السبب مصاحبا فمثاله كسوف الشمس، لو كسفت الشمس استمر كسوفها إلى ما بعد صلاة العصر قالوا إنك تصلي صلاة الكسوف، وعند الجمهور لا تصلى. والسبب المتراخي أن يكون بعد الصلاة، أن تشرع الصلاة بسبب بعدها، ومن أمثلته الاستخارة، فهذا لا يجوز لك أن تصلي بالإجماع قولا واحدا، وهو السبب المتراخي، فمن يريد أن يستخير قالوا إنه لا يشرع له أن يصلي ركعتي الاستخارة بعد الصبح وبعد العصر. هذه أحوال السبب الثلاثة: أن يكون سابقا كتحية المسجد والطواف ركعتي الطواف، أن يكون مقارنا كالكسوف، وأن يكون متراخيا كمسألة الاستخارة. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو باب صلاة التطوع.